طيب. طيب نواجه مشكلة في الصوت حقيقة، الصوت لا يصلنا بشكل واضح مع اعتذاري للدكتور سعيد ومن السادة المستمعين، سنعود إليه لاحقا حتى يتم إصلاح هذا الأمر. سمع أكثر لما جاء في كلمة السيد أبو عبيدة فيه.
لم يمر في التاريخ المعاصر له مثيل في ساديته وهمجيته وعقيدته العنصرية المقيتة، فيوقع مجاهدون في جيش العدو خسائر فادحة لم يسبق لها مثيل أيضا في تاريخ ثورة شعبنا، فيدمرون آلياته ومدرعاته ويطبقون على جنوده المدججين بالسلاح والمدعومين بالدبابات والطائرات والبوارج الحربية، ويوقعونهم في كمائن محكمة ويصطادون ضباطهم في عمليات قنص احترافية، ويهاجمون قطعان جنودهم من مسافة صفر. وكلما ظن العدو أنه بات آمنا في منطقة محروقة من الأرض، خرج له مجاهدون من حيث لا يحتسب في عمليات نوعية وقاتلة بعون الله وتأييده وتوفيقه. وبالتوازي فإن المعركة مع مقاتلي أمتنا وقواها المقاومة تتواصل على كافة الجبهات، بل وتتسع وتتعاظم أمام عنجهية العدو وغطرسته وعدوانه النازي الهمجي. وإننا لا نود أن نسهب في تعداد عمليات كتائب القسام، إذ نعلن عنها أولا بأول على مدار الساعة، كما أن الظروف الميدانية لبعض مجاهدينا في العقد القتالية تؤخر الإعلان عن بعض المهام، وإنما نبثه من إعلانات ومشاهد هو جزء مما نفذه وينفذه مجاهدونا في الميدان. وإننا نؤثر تأجيل أو عدم الإعلان عن بعض العمليات وعدم بث بعض المشاهد لأسباب أمنية وظروف ميدانية معقدة. يا شعبنا، يا أمتنا، يا أحرار العالم، إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام وفي اليوم 33 من المعركة والتصدي، وعطفا على ما سبق فإننا نؤكد على ما يلي. أولا، إن مجاهدينا في كافة مناطق التوغل والعدوان الصهيوني في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة يخوضون معارك بطولية بتكتيكات مختلفة وبالأسلحة المناسبة، بناء على حجم التوغل الصهيوني والاستحكام الميداني وفق تقديرات ميدانية يتقرر فيها في كل عملية نوعية السلاح وطبيعة الهجمات، بما يحقق إيقاع خسائر محققة في صفوف قوات العدو. وستستمر مقاومتنا لهذا العدوان والغزو الصهيوني حتى خروج آخر جندي للعدو من قطاع غزة بعون الله تعالى، وحيثما كان التوغل والعدوان سيواجه بالمقاومة والتصدي، وستقع الخسائر الفادحة في صفوف قوات العدو بقوة الله. وإن الآلاف من مجاهدين في عقدهم ومواقع قتالهم في حالة تأهب دائم وبروح معنوية عالية بحجم يقينهم بنصر الله وبقدر انتمائهم وارتباطهم بأرضهم المباركة ومعركتهم المقدسة، وعلى مستوى دافعيتهم الكبيرة والدائمة للانتقام من عدوهم الذي يمارس القتل والإجرام والبطش والعدوان. ثانيا، إننا لسنا معنيين في هذه المرحلة بالتفنيد التفصيلي لكل ما يرد على لسان قادة العدو السياسيين والعسكريين أو لإنجازات مزعومة في الميدان وإبادة متوهمة لكتائب عسكرية، فهذا العدو المتفكك المتنازع المأزوم لا يثق به أقرب أصدقائه ولا يصدقه حتى حلفاؤه، ولا يستطيع أن يقنع جمهوره رغم كل أكاذيبه بأنه انتصر أو ينتصر أو يحقق أهدافه. لكننا نقول بإيجاز إن ما يطلقه العدو من تصريحات وأرقام ومعلومات هي دعاية كاذبة، وإن ما يبثه من صور تضخم إنجازات وهمية يأتي في ذات السياق، وكثير مما يعلنه ويبثه العدو ملفق ومختلق لأغراض داخلية ومعنوية. فليقل العدو المجرم الكاذب ما يشاء، وليروج لجمهوره المغفل الذي يدرك وسيدرك كذب قيادته. فلا زال الميدان مفتوحا والحقائق مشرعة، وقادم الأيام والمستقبل القريب والبعيد بإذن الله سيثبت وهم هذا العدو وكذبه وتخبطه. وإن الأهداف السياسية الرخيصة التي يحاول قادة العدو تحقيقها عبر مجازرهم وجرائمهم القذرة من جهة، وعبر أكاذيبهم السوداء من جهة أخرى، ستؤدي بهم إلى سقوط مدون وخزي وعار وحسرة بعون الله وقوته. ثالثا، إن الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جدا، ولم نكن نود أن يصل الحال إلى هذه المرحلة من الخسائر والمعاناة للأسرى. وقد حاولنا حماية ورعاية هؤلاء الأسرى منذ شهور وصولا إلى هدف إنساني سام ونبيل، وهو تحرير أسرانا المظلومين المقهورين وتحقيق حقوق شعبنا المشروعة والإنسانية، ولا نزال نسعى لذلك بكل السبل. وكنا قد حذرنا عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها أسرى العدو لدى المقاومة والخسائر في صفوفهم منذ بداية الحرب، لكن قيادة الاحتلال تجاهلت مصير أسراها، وتعمد الجيش النازي الصهيوني قتل أسراه وإصابتهم. وفي هذا الأثناء يعيش أسرى العدو المصابين والمرضى أوضاعا صعبة للغاية، ويكافحون للبقاء على قيد الحياة. وهذا ليس مستغربا، فكل ما يعانيه شعبنا من جوع وعطش وانعدام للمستلزمات الطبية وغيرها يعانيه وسيعانيه أسرى العدو. وقيادة العدو وجيشه الهمجي هم وحدهم من يتحمل هذه المسؤولية كاملة. فالوقت ينفذ بشكل متسارع جدا، وقد أعذر من أنذر. كتابا يا أبناء شعبنا العظيم، لقد كتب الله علينا أن نعيش على هذه الأرض لنقاتل هذا العدو المجرم الذي لعنه الله في كل كتاب وغضب عليه وكتب عليه ليبعثن عليه إلى يوم القيامة من يسومه سوء العذاب. فنحن كشعب وكمقاومة نرابط على هذه الأرض ونقاتل على هذا الثغر على عين الله. وقد اصطفى الله منا الشهداء واختبرنا بالتضحيات العظيمة التي سيعقبها فرج ونصر قريب بإذن الله. فكل التحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين سالت دماؤهم شاهدة على الظلم والعدوان والإجرام، وزادت فاتورة العذاب والانتقام على هذا العدو الباغي الجبان. فالتحية لكم يا أهلنا، يا شعبنا المعطاء، يا من لا توفيه كل الكلمات حقه وقدره، وعهدا علينا أن نبقى على عهد الشهداء وعلى ثغور المواجهة والمقاومة والجهاد حتى يأذن الله بنصره ويكتب على أيدينا شفاء صدور المؤمنين. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كان هذا الخطاب والكلمة للسيد أبو عبيدة، والذي استمعنا إليه. ولنا عودة إلى دمشق مع دكتور سعيد، معنا اعتذار منهم السادة المستمعين. دكتور، حياكم الله معنا مرة أخرى.
حياكم الله ومعذرة لسوء الاتصالات لدينا.
حياكم الله. حقيقة دكتور، هناك فكرة كنتم تسردون لاستكمال الفكرة، تفضل.
هذه المجازر اليومية المتكررة التي ينتهجها الكيان الصهيوني بدعم وتشجيع من كل داعمين في القوى الأمريكية والغربية، يدل على انحطاط الأخلاقي والإنساني لهذه القوى الشريرة في العالم. هذه المجازر والإبادة الجماعية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني هو دليل على أن هذا الكيان لابد من أن يزول، لأن الإنسانية وجسد الإنسانية لا تتقبل هذا الكيان العنصري الفاشي الذي ينتهج أسلوب وفكر ونهج قتل الآخرين من أجل أن يعيش هو. هذا الكيان المصطنع الذي صنعوه وزرعوه القوى الغربية في جسد الأمتين العربية والإسلامية لابد من أن يزول. وقد بدأت شرارة زوال هذا الكيان في 7 أكتوبر بطوفان الأقصى الذي هو طوفان سيعم كل المنطقة إن شاء الله، وستكون المقاومة الشعبية في كل بلدان وأقطار الأمتين العربية والإسلامية ضد الوجود الأمريكي والغربي في المنطقة. هذه الشرارة وهذا الطوفان المقدس للأقصى المقدس سيعم كل بلدان المنطقة إن شاء الله، وهي معركة وجود أو لا وجود
أكيد
لكل الشعوب، لشعوب المنطقة المؤمنة بكرامتها وعزتها وشرفها. هذا العدوان المتكرر اليومي على الشعب الفلسطيني وعلى الأمتين العربية والإسلامية يجب على كل شعوب وأنظمة الدول في المنطقة أن تنهض لتقاوم هذا الكيان العنصري الفاشي المجرم.
حقيقة
المنظمات والأحزاب في الأمتين العربية والإسلامية أن تتبنى فكرة وشروع إثبات أن هذا الكيان هو كيان مصطنع يقوم بالإبادة الجماعية ضد شعب احتلت أرضه واغتصبت حقوقه.
حقيقة نشكركم على النقاط التي تفضلتم بذكرها دكتور، وهنا أيضا نسجل بأن ما تفضل به السيد أبو عبيدة والجانب الإسرائيلي خسر الكثير. اليوم هناك مشاكل عديدة في داخل الكيان، أود الوصول إلى هذه النقطة. اليوم الإعلام العبري يرصد ساعات ليتحدث عن خلافات عميقة عمودية وأفقية ما بين نتنياهو وما بين قادة حربه وبين الداخل كذلك. هم هزموا وخسروا هذه المعركة بكل ما تعنيه الكلمة. كل ما في الأمر أنهم لم يعلنوا ولا يريدوا أن يعلنوا عن ذلك، لأنهم يعلمون بأن ذلك يعني نهايتهم الحتمية. 7 أكتوبر هو بداية نهاية الكيان الصهيوني، هذا الأمر يقوله الكثير في داخل الكيان، لذلك وجدنا مئات الآلاف وليس عشرات الآلاف كما يشاع تركوا فلسطين المحتلة، تركوا الكيان الصهيوني وهربوا من دون رجعة. هناك من قرر أن لا يعود أبدا لأن لا أمان لهم، ويعلمون بأنها أرض لغيرهم وقد سلبت واحتلت. لذلك اليوم نحن أمام مشهد جديد. في ظل هذا المشهد إلى أين تتجه الأمور، خصوصا مع وجود محور المقاومة وقدراته، إلى أين تتجه الأمور في قضية زوال هذا الكيان وإضعافه؟ تفضل.
حقيقة الأمر ينقل أمام 75 عام من الاحتلال واغتصاب الحقوق للشعب الفلسطيني، هي الآن توقع لدى الرأي العام العالمي وعلى النخب والإعلام المقاوم أن يكرس صورة من فيه أن الكيان الإسرائيلي الكيان الصهيوني الغاصب هو يغتصب حقوق شعب كبير.
طيب بدأنا أيضا نفقد الصوت للأسف شديد، مع الشكر الجزيل للدكتور سعيد فارس سعيد على كل ما تفضل به للأسف الشديد، مع اعتذار منه طبعا للسادة المستمعين. أشكر على ما تفضل به من إجابات دكتور سعيد فارس سعيد الباحث والمحلل السياسي من دمشق، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى مستمعيكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للمجازر اللي الآن تجري في غزة وفي فلسطين، هذه الزمرة اليهودية والآن التي هي تتمثل بالصهاينة. هم كما في القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فهم هذا الفساد مالهم هو الذي عم المعمورة كلها. نرى أنهم لا يرحمون لا كبير ولا صغير ولا امرأة ولا رجل، يعني حتى الأطفال الرضع ما يرحمونهم. وهذا يذكرنا بما عملته بني أمية في كربلاء بالواقع، فإنهم يذبحون الأطفال. يعني الإنسان إذا يذبح له فالدجاجة يتألم عند ذبحها، فهؤلاء كيف يفعلون هذا الأمر؟ بالحقيقة هؤلاء عندهم عقائد ومباني فتجوز لهم هذا الأمر، فهم يرون أنهم شعب الله المختار وسائر الناس هم كعبيد عندهم ولا قيمة لهم ولا بد أن يكونون طوع أمرهم، ولهذا تراهم يذبحون ويقتلون بكل برودة ولا قيمة للإنسان عندهم حقيقة. وهم اليوم يدعون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان وعن حقوق المرأة وعن حقوق الأطفال وعن حقوق الحيوان أيضا، ولكنهم في غزة ولا واحد من هذه الحقوق أدوها، ولا واحد، حتى حقوق الحيوان ما أدوها. يعني الآن هذه الصواريخ وهذه القذائف اللي ينزلونها على رؤوس الناس وعلى بيوت الناس، هذا أكبر من نووي الذي أنزلوه في اليابان. أظن أنهم سينتهون إلا بالعنف والمقابلة والمقاومة. فنسأل الله أن يوفقهم في هذا الدفاع عن أنفسهم وأن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان حسن حيدري الأخوات.
شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل حسن حيدري من أهواز على هذه جنوب إيران، طبعا على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء الذي لازلنا نتواصل فيه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساهمة صوتية أيضا وصلتنا من أخ عزيز وفاضل، هو الأخ أبو يحيى الضوراني من اليمن. نسمع للأخ أبو يحيى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رغم استمرار العدو الصهيوني في استهداف الشعب الفلسطيني وفي ارتكاب أبشع الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني وفي ملاحقة هذا الشعب المجاهد، هذا الشعب المناضل، هذا الشعب الذي لا يقبل بالذل ولا يقبل بالهيمنة الأمريكية والصهيونية والبريطانية وغيرهم ومن يساندونهم لاحتلال أرض فلسطين ولتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم وإذلالهم، وأيضا استهداف كل الأمة العربية والإسلامية من خلال استهداف المقدسات الإسلامية واستهداف الأرض المقدسة الأرض المباركة لكل الأمة ومسر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. لذلك فإن العدوان واستمراره وعنجهيته على أبناء الشعب الفلسطيني يتطلب منا نحن أبناء الأمة العربية والإسلامية شعوبا يحملون الإيمان ويحملون الإخلاص ويشاهدون حجم الإجرام ضد إخوانهم من أبناء الشعب الفلسطيني أن نتحرك جميعا وأن نتوحد جميعا وأن نوجه البوصلة نحو العدو الحقيقي لكل الأمة الإسلامية، ألا وهو العدو الصهيوني، ألا وهو المجرم ورمز الشر في العالم بكله، وهو الكيان الصهيوني ومعه أمريكا. لذلك فإننا أبناء الشعب اليمني وبقيادتنا الحرة ممثلة بالسيد القائد العام عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي وبجيشه الحر الذي تسلح بالإيمان والذي بني وفق ثقافة قرآنية، هذه الثقافة التي حفظت لهذا الشعب حريته وحفظت لهذا الشعب استقلاله، وبفضل الله وبرعاية الله أصبح الشعب اليمني يواجه العدو الصهيوني والأمريكي وجها لوجه ويلقنه الدروس القاسية عبر جيشه البطل وعبر القوات البحرية التي منعت مرور السفن الإسرائيلية والأمريكية ومن يساندون هذا الكيان. من المرور من الخليج العربي ومن من السواحل اليمنية ومن باب المندب، وجعلت هذا الكيان يعيش في حالة من الرعب وفي حالة من الضعف، لأن هذا الكيان هو عبارة عن قشة ضعيفة هزيلة بنيت في جسد هذه الأمة لإضعاف الأمة الإسلامية والاستهداف الأمة الإسلامية بكلها. لذلك فأن واجبنا نحن كأمة إسلامية وكأمة عربية وكأمة تحمل ثقافة الإيمان وثقافة القرآن أن نقف مع أبناء الشعب الفلسطيني وأن نساندهم وأن نتحرك معهم وأن نكون مع مشروع الحق الممثل بالقضية الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني المجاهد البطل، وأن نكون ثابتين في مواقفنا صامدين في توجهاتنا ومع الحق دائما مستمرون مع الحق، ولا نضعف أبدا ولا نضعف أنفسنا ولا نتزحزح عن موقف الحق أبدا. وهذا هو موقف لابد أن نتبناه جميعا بما يرضي الله عز وجل، الذي هو هدف كل المؤمنين في العالم بكله، ورضوان الله وتأييد الله لن يأتي إلا للمؤمنين المتحركين في طريق الحق ومع القضية الحق وهي القضية الفلسطينية كمواقف وتحرك وجهاد وعقيدة. ولذلك نقول لأبناء الشعب الفلسطيني إننا معكم وإننا إلى جانبكم، ونحن نعلم بحجم المعاناة التي تعانونها، ونحن نعلم بأن الظلم كبير على أبناء الشعب الفلسطيني والاستهداف الظالم كبير جدا، ولكن الله عز وجل وعد عباده بالنصر ووعد عباده بالتأييد، وسوف يأتي النصر بإذن الله وسوف يأتي التأييد بإذن الله، وأنتم مع الحق وأنتم ثابتون مع الحق، وموقف الحق هو الذي سوف ينتصر، وهذه هي سنة إلهية. أبو يحيى الضولاني من العاصمة اليمنية صنعاء.
شكر جزيل للأخ أبو يحيى الضولاني من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. نقول لك بارك الله بك أخي الكريم. الأخ أبو قيس من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أبا قيس، حياك الله بياك. أين مجاهدين حماس؟ أين الكمان؟ أين الانتحار يا أستاذ؟ العملية 7 من أكتوبر أوقفت التآمر وأحيت القضية الفلسطينية، أم أن 7 من أكتوبر كان رصاصة الرحمة على القضية الفلسطينية؟ لماذا تقبل الحماس بالتفاوض في مصر؟ هل الكل متآمر وهناك صفقات؟ هل 30,000 شهيد فلسطيني ثمن أحياء القضية الفلسطينية، أم ستكون العزاء والمواساة موت القضية؟ أتتهدد قهر أم ولم أستطع؟ كيف الكيان الصهيوني المصطنع يقوم بهذه الجرائم وهو مصطنع؟ طيب أين العرب وأصل العروبة أصحاب الحق والوطن في أشياء غير منطقية؟ كم عدد العدو المحتل وكم عدد المدافعين عن القضية المركزية؟ كم وكم؟ ألف شكر وتحية للأخ أبو قيس. الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
تحية لكم يا جميعا. تهديد الصهاينة وعلى لسان وزير الدفاع الصهيوني جالتس بأنه سيصل إلى بيروت، أقول لك يا جانتس كلا ولن تصل إلى بيروت. إن عام 1967 و 82 ليس بعام 2024، وعلى سبيل المثال أو الافتراض لو وصلت إلى بيروت لم ولن تعودوا إلى دياركم إلا في توابيت خشبية. وشكرا لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل لك صبحي من الأردن. الأخ مرتضى الصفير من الناصرية من العراق، نستمع إليه.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج حدث وحوار. مجازر العدوان في غزة وهزائمه في الميدان، كلما انهزم في الميدان المباشر ومع المقاومين كلما ارتكب المجازر للمدنيين العزل. هذا أمر لا نقاش فيه، يعني كلما ازدادت خسائره في المواجهة المباشرة كلما انتقم من العزل ومن المدنيين ومن الأبرياء. وإلا يعني ما بالكم أنه يعني المستشفيات ما هو ذنبها؟ يعني لماذا يذهبون إلى المستشفيات؟ لأنهم انهزموا في الميدان. مرتضى الناصرية، العراق.
شكرا لأخ مرتضى على هذه المساهمة، مع شكري واعتذاري من الأخ علي من البحرين، الأخ محمد من قطر، الأخ صالح من البحرين، الأخ عبد القوي من اليمن، وكثير من الأسماء. وصلنا إلى نهاية اللقاء، السلام عليكم.
طيب جنا من زرع الخير بدنيا فجنا وردا أعطى سعدا ناله من عطر شفا بثبات ترتسم خطى نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا جاد وأهدى إن المولى أهدى وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدات غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بدات غيوم ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة
الوجد. وكل بساط عيش سوف يطوى، وإن طال الزمان به وطابا، ولا ينبيك عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابة. أخ الدنيا، أخ الدنيا، أرى دنياك أفعى، تبدل كل آونة إهابا، وأن الرقطة أيقظها جعات، وأترع في ظلال السلم تابا. ومن عجب تشيب عاشقيها وتفنيهم وما برحت كعابا، فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب. جنيت بروضها وردا وشوكا، وذقت بكأسها شهدا وصابا، فلم أرى غير حكم الله حكما، ولم أرى دون باب الله بابا. ولا عظمت في الأشياء إلا صحيح العلم والأدب اللبابا، ولا كرمت إلا وجه حر يقلد قومه المنن الرغابا، ولم أرى مثل جمع المال داء، ولا مثل البخيل به مصابا. فلا تقتلك شهوته وزنها كما تزن الطعام أو الشراب، وخذ لبنيك والأيام ذخرا، وأعط الله حصته احتسابا. فلو طالعت أحداث الليالي وجدت الفقر أقربها انتيابا، وأن البر خير في حياة، وأبقى بعد صاحبه ثوابا، وأن الشر يصدع فاعليه، ولم أرى خيرا بالشر آبا. من قصيدة في مدح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم للشاعر أحمد شوقي. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء، لمشى في الهواء. قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء، فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء، لمشى في الهواء. ذكر وموعظة. قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزدادوا يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 453. عن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين علي عليه السلام زوجة أبي طالب رضوان الله عليه، التي يعبر عنها النبي صلى الله عليه وآله يسميها أمي، وكانت أعطف به، تحن عليه وتعطف عليه أكثر من أولادها رضوان الله عليها. تقول الرواية أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله يوما: إني أريد أن أعتق جاريتي هذه. هذا متى؟ في المدينة. في المدينة فاطمة بنت أسد ربما يكون عمرها نحو 80 سنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: إن فعلت أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار. وهذه تأكيدات النبي صلى الله عليه وآله على العتق، الإسلام جاء إلى مجتمع فيه عبيد، طريقة تحرير هذا المجتمع التشجيع على العتق وحصر مصادر الرق، فقط الأسير الحرب اللي يمكن استرقاقه وأسر الحرب محدودين والباقي لا، وتشجيع على العتق إلى أن مع إصرار الناس على الاستعباد، لكن انتهى الرق بهذه الطريقة مع كمجيل. قال لها نعم، شجعها لما مرضت، لعلها بعد أن نوت هذه النية ما نفذتها مرضت. يقول أوصت لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يعتق خادمها، قال أنت يا رسول الله تولى عتقها، واعتقل لسانها فجعلت تومي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إيماء. مرضت وما استطاعت تتكلم، أشرت له أنه هذه جاريتي أنا كنت أريد أن أعتقها، أنت أعتقها. فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وصيتها، وهذه عندنا وصية المريض مدام يملك حواسة تكون نافذة شرعا وقبل النبي صلى الله عليه وآله، وصية فاطمة بنت أسد وأعتق جاريتها. يقول هذا لما تمرضت، ربما مرضها طال يومين ثلاثة، بينما هو قاعد النبي صلى الله عليه وآله إذ أتاه أمير المؤمنين عليه السلام وهو يبكي. قال له رسول الله ما يبكيك؟ فقال ماتت أمي فاطمة يا رسول الله. فقال له رسول الله وأمي والله، ليست أمك فقط وحدك وأمي والله. وقام مسرعا حتى دخل فنظر إليها وبكى، ثم أمر النساء أن يغسلنها، وقال صلى الله عليه وآله إذا فرغتن فلا تحدثن شيئا حتى تعلمنني. قل إذا غسلتوها أخبروني. فلما فرغنا أعلمناه بذلك. اجوا قالوا لي يا رسول الله أكملنا غسل فاطمة بنت أسد، فأعطاهن أحد قميصيه الذي يلي جسده وأمرهن أن يكفنها فيه. وقال للمسلمين، قال أعطاها قميصة وقال كفنوها بهذا، كفنوها بقميص رسول الله صلى الله عليه وآله، كملوا تكفينها. وقال في تشييعها ودفنها، قال للمسلمين إذا رأيتموني قد فعلت شيئا لم أفعله قبل ذلك فسلوني لما فعلته. فلما فرغنا من غسلها وكفنها دخل رسول الله صلى الله عليه وآله فحمل جنازتها على عاتقه، يعني أخذ بجنب التابوت على كتفه، فلم يزل تحت جنازتها حتى أوردها القبر، استمر حملها من بيتها إلى البقيع، ثم وضعها ودخل القبر فاضطجع فيه، ثم قام فأخذها على يديه حتى وضعها في القبر، ثم انكب عليها طويلا يناجيها وقال فيما قال ابنك ابنك، ثم خرج وسوى عليها، ثم انكب على قبرها فسمعوه يقول لا إله إلا الله اللهم إني أستودعها إياك، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وآله. هذه المراسم، أنه هو حمل جنازتها، أنه نزل في قبرها، هو لحدها، هو انتظر وكان يكلمها مدة، يكلمها بعد ما خلاها في القبر صلى الله عليه وآله. يقول سألوا النبي لماذا؟ قال لإن رأيناك فعلت أشياء لم تفعلها قبل اليوم. قال اليوم فقدت بر أبي طالب. هذا يعرف أن بر فاطمة بنت أسد من بر زوجها، تعلمت البر برسول الله صلى الله عليه وآله من أبي طالب رضوان الله عليه. يقول كنت أنا في بر وخير أبي طالب، وبقي منه بر أمي فاطمة بنت أسد، اليوم فقدته. إن كانت ليكون عندها الشيء فتؤثرني به على نفسها وولدها. هذا مهم تؤثره على نفسه وولده، حتى أنه ورد أن كان أنه كانت في دار أبي طالب نخلة، وكانت تجمع منها الرطب وتخبي الرطب عن عقيل وطالب حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله فتعطيه الرطب له، تؤثرني بطعام بشراب بشيء عن نفسها وولدها. وقد ذكرت القيامة، قل أمامها ذكرت البعث والقيامة وأن الناس يحشرون عرات، فقالت وسوءته أنه كيف أنا أحشر عارية، فقال صلى الله عليه وآله ضمنت لها أن يبعثها الله كاسية. الناس يحشرون يوم القيامة بأكفانهم، بعضهم عرات بعضهم وجوههم مسودة بمستوى أعمالهم، يقول أنا ضمنت لها أن الله عز وجل يحشرها يوم القيامة كاسية. وذكرت ضغطة القبر فقالت وضعفه، فضمنت لها أن يكفيها الله ذلك، فكفنتها بقميصي واضطجعت في قبرها لذلك. أقول كفنتها بقميصي، وأنا قبل أن أدفنها نمت في قبرها وبقيت معها من أجل أن يرفع الله عنها ضغطة القبر. يقول وانكببت عليها فلقنتها ما تسأل عنه، لأن الميت إذا مات يسأل عن ربه ونبيه وإمامه. يقول فإنها سئلت عن ربها فقالت، وسئلت عن رسولها فأجابت، وسئلت عن وليها وإمامها فأرتج عليها. من هو إمامها؟ قلت لها ابنك ابنك، قولي إذا سئلت من إمامك قولي ابني ابني. فعلمها النبي صلى الله عليه وآله ما تجيب به ملائكة الحساب في قبرها رضوان الله عليها، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. في حديثنا حول البحث عن الحكمة من وراء الصلاة أو بعض أفعالها، نقف عند بعض جوانب الحكمة من تشريع الصلاة عموما، وإذا أدركنا ذلك وضعنا أقدامنا في طريق الخشوع، لأن أي عمل يمارسه الإنسان كلما أدرك أهميته وأهدافه والحكمة من ورائه كلما تعلق به وأداه عن قناعة. فحول تشريع الصلاة بشكل عام، يسأل السائل فيقول: الصلاة فيها مشغلة للناس عن حوائجهم، فيها تعب لأبدانهم، فلماذا يكلف الله تعالى الناس بالصلاة؟ هذا السؤال في الحقيقة وجه إلى الأئمة عليهم السلام من بعض أصحابهم، فكان جوابهم كما يلي: أن الناس لو تركوا بغير تنبيه ولا تذكر للنبي صلى الله عليه وآله، بغير الخبر الأول وبقاء الكتاب في أيديهم فقط، لكانوا على ما كان عليه الأولون، فإنهم قد كانوا اتخذوا دينا ووضعوا كتبا ودعوا أناسا إلى ما هم عليه وقتلوهم على ذلك، فدرس أمرهم وذهب حين ذهبوا. وأراد الله تعالى ألا ينسيهم ذكر محمد صلى الله عليه وآله، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم 5 مرات ينادونه، يذكرونه في كل يوم 5 مرات ينادون باسمه، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفلوا عنه فينسوه فيدرس ذكره. علل الشرائع، الجزء الثاني في الصفحة 317 عن الإمام الصادق عليه السلام. هذه الرواية تبين جانبا من الحكمة في تشريع الصلاة، وهو تكرار التنبيه للمسلم بأن يتذكر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله الذي أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا. هذا النبي العظيم الذي يمثل محور الشريعة والدين الإسلامي، والذي تعتبر طاعته من طاعة الله تعالى بنص القرآن الكريم. الصلاة تذكرنا 5 مرات يوميا بأصلنا وأساسنا، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. ولو فرضنا أنه لم تشرع الصلاة، فليس هناك ما ينبهنا لهذا الأصل وهذا الأساس. فأحد أهداف الصلاة إذن، وأحد جوانب الحكمة فيها، أنها تربطنا بالنبي صلى الله عليه وآله، وتجعلنا نحافظ على أصل الدين. ولو أدركنا ووعينا هذا الجانب المهم في الصلاة لما تمزقنا وأصبحنا شيعا يضرب بعضنا رقاب بعض. واحدة من أهم أسباب الانحراف أن البعض عندما يريد أن يرجع لأصله وأسلافه فإنه لا يتعدى حدودهم ليصل إلى النبي صلى الله عليه وآله، يقف عند هؤلاء وينظر للنبي صلى الله عليه وآله من خلالهم، ويقرأ حركة النبي من خلال تصويرهم لهذه الحركة، فهو في الحقيقة يتبع غير النبي. الصلاة تقول له عد إلى نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وقرأه كما هو لا كما يصوره الآخرون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمنت أنك خالقي.